أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وجدت رواية ترتبط بمبحث أولاد الأولاد، فيها نفع لا ينبغي إخفالها. لا أقول صدفة عثرنا عليها، لا، وجود للصدفة في الكون. إن كل شيء خلقناه بقدر، رزق. إذن الرواية تتعلق بالمطلب الذي قلناه، أنه إذا سلمنا بأن أولاد الأولاد لا يرثون، فالمفروض من الجد أن يوصي لهم من ثلثه. وهذا الذي وجدته في وصية الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق نعلم أن ابنه إسماعيل توفي في حياته، وكان له ولد اسمه محمد. فالإمام الصادق أوصى لابن ابنه محمد أن يخرج من ثلثه بمقدار. فإذن هذا الذي قلنا والنتيجة التي توصلنا إليها فيها تأس بالإمام الصادق عليه السلام بالمعصوم بأن يوصي إلى ولد الولد. الرواية في التهذيب بسنده عن يونس بن يعقوب أن أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله: إنك قد أوصيت بأكثر في كتاب الوصايا وليس في كتاب الميراث. لذلك قلنا هو رزق، لأن في غير موضعه موجود الرواية: إنك قد أوصيت بأكثر من الثلث. قال: ما فعلت، لا بعدني ضمن الثلث، ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا، وهو لمحمد بن إسماعيل، حفيده محمد بن إسماعيل أوصى له. فإذن هذا يعزز ما ذهبنا إليه من أنه إذا لم يرث ابن الابن فالمفروض من الجد أن يوصي له. طبعا هاي الرواية تضاف هنا وتضاف إلى الدليل الرابع، يعني مثل ما يقولون بالعامية احنا نقول إن والعلينا، هذا السال إن والعلينا، أنها هذه تعزز قول المشهور بأن ابن الابن لا يرث، لأن لو كان ابن الابن يرث لماذا يوصي له الإمام؟ المفروض يكتفي الإمام بما يحصل عليه من الميراث. فهي الرواية تنفع في الدليل الرابع اللي ذكرناه للمشهور بأنه هذا خلاف السيرة، ولو كان لبا وجرت السيرة على عدم توريث أولاد الأولاد، وقلنا بوقتها لا يوجد شاهد، نحن لا نعلم كيف كانت تجري الأمور، كيف كان يجري تقسيم الميراث حتى نجي نستدل بهذا. تتذكرون هذا اللي ناقشنا؟ لا، الآن هاي الرواية هكذا ظاهرها وهكذا يستفاد منها، أنه لو كان ابن الابن محمد بن إسماعيل يرث هو ماكو داعي للوصية له، هكذا تقريب. يعني قد تقول أنه قولا لأنه يتيم ويحب الإمام يكرمه مضافا إلى ميراثه من الحصة يريد يعطي من الوصية، أو لما في المستقبل، يعني لا يخلو من تأمل هذه التقريبات وإن كنا نقولها، لكن لا تخلو من تأمل. ممكن الإمام لأنه يتيم أراد أن يحيطه بعناية خاصة فمضافا إلى ميراثه يعطيه من الثلث شيئا، ممكن، وممكن لشيء آخر وهو تحسب المستقبل، لأن هذا محمد بن إسماعيل هو الذي سعى بالإمام، عم الإمام الكاظم إلى هارون العباسي وتسبب في قتل عمه موسى بن جعفر، وهذا محمد، فأراد أن يملي عينه حتى لا تبقى لأي حجة وأي زيغ في أن يتخذ مثله. والإمام الكاظم سوى نفس الشيء. الإمام الكاظم خلنا نعلم على أنه لما أخبره محمد بأني أريد أن أذهب إلى بغداد كذا، قال: شنو الداعي إلى بغداد تروح؟ قال: عندي دين وأريد بلكي هارون يساعدني على قضائه. قال: لا أنا أقضي. إيش قد دينك؟ هل قد؟ تفضل. ولما خرج الإمام قال: صيحوا لي يا بعض. أعطى بعد مبلغ، ولما خرج الإمام قال: خلي يرجع، وأعطى بعد مبلغ. قيل له: بالغت يا ابن رسول الله، هواية انطيت. قال: لي أنا أعرف هذا رايح إلى بغداد يسعى في دمي، فأريد أن أقيم الحجة عليه. المهم، فلعل الإمام الصادق أراد أن يعطيه هذا حتى لعله يخفف من هذا الحنق الموجود عنده والكذا، فقابل للتأمل. لكن على كل، نحن نذكر كل هذه القرائن فهذه الرواية إذن محل الشاهد هنا بأنها تدل على أن تعزز، ستدل هي هم تحتاج إلى خطوة إضافية. المهم أنها تعزز ما ذهبنا إليه من أنه إذا لم يرث ابن الابن فيوصي الجد بذلك، هاي فيها تأسي بالإمام الصادق عليه السلام. إذن انتهت المسألة الثانية كانت في أولاد الأولاد، وبدأنا المسألة الثالثة وكانت في الحبوة. أصل المسألة كما فيه ناخذ فكرة عن أصل المسألة من الشرائع. قال المحقق الحلي قدس سر: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، هذا أصل المطلب، لكن بفروع. وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام، ومن شرط اختصاصه، من شرط اختصاص الولد الأكبر بالحبوة ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي على قول مشهور بعد، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، ليكون كل تركته وهذه الحبوة نعطيها للولد الأكبر، وماذا يرث الآخر؟ فلو لم يخلف سواه لم يخص بشيء منه. بعد هاي كلها فروع طبعا في المسألة يجب بحثها. ولو كان الأكبر أنثى لم تحبه لأنه للأولاد الذكور، وأعطي الأكبر من الذكور. أكبر النسبي، من هو الأكبر النسبي بلحاظ ذكور؟ هو هذا. إذن أصل المسألة وهذه بعض الفروع المتعلقة بها. وقلنا أن الحبوة لغة هي الإعطاء بلا مقابل، بلا جزاء، بلا من، هذا هو الذي قيل، وإنما يعطى حبا وكرامة، هذا يسمى الحباء والإحباء والحبوة حبا وإكراما. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لجعفر بن أبي طالب في حديث صلاة جعفر: ألا أحبوك؟ وقيل طبعا في معاجم اللغة ذكرت على أن له الحبوة هي مطلق الإعطاء. لماذا هذه القيود؟ الإعطاء بلا مقابل ولا جزاء ولا من، لا، الحبوة مطلق الإعطاء. وفي الإصطلاح قلنا يراد بالحبوة هي أشياء مخصوصة، هاي التي ذكرتها الروايات وذكرها الفقهاء، أشياء مخصوصة، خاتم، ثياب، سيف، مختصة بالميت تعطى للولد الأكبر، هذه هي في المصطلح. هذا التعريف، نلفت إلى شيء، هذا التعريف إنما نذكره لشرح عنوان المسألة لا للبناء عليه في استفادة الأحكام الشرعية في الفروع الآتية. لأن وجدت بعض الفقهاء يقول لما نصل إلى مطلب أحد الفروع في المسألة أن هل الحبوة تعطى للولد الأكبر مجانا بلا مقابل أم تحسب من حصته، نقيمها شقد ونحسبها من حصته حتى لا تتأثر حصص الآخرين، مو نعطيها فوق حصتها. فاستدل هذا الفقيه قال لا، ما تحسب من حصته، هاي تعطى مجانا له. لماذا؟ قال لأن هو الحبوة لغة العطاء بلا مقابل. لا، ما يصح الاستدلال بهذا، لأنه لم يرد هذا المصطلح في كلمات المعصومين. يحبى والحبوة هذه اصطلاح فقهائي، هاي لم ترد في الروايات حتى نرجع إلى حدودها اللغوية ثم نستدل بحدودها اللغوية على المطالب الفقهية. لا، هذا نذكره لشرح العنوان تعريف بالمسألة. قال بعض الفقهاء قال: ولعلهم إنما سموا ما يختص به الولد الأكبر من تركة أبيه من بين الورثة بالحبوة لأنه يأخذه مجانا زائدا على سهمه. لاحظ، إذن بلا مقابل، ما يحتسب من حصته، يعطى هكذا مجانا بلا مقابل، لذلك سميت حبوة، لأن الحبوة لغة هي الإعطاء بلا مقابل. فإذا حسب عليه ذلك من سهمه كما عليه بعض الأصحاب وسيأتي، فحينئذ لا وجه لتسميته بالحبوة والعطية. شوف كيف يستدل بحدود معنى الكلمة ودلالتها، لا هي ليست كلمة واردة في الروايات حتى نستدل بحدود. فحينئذ لا وجه لتسميته بالحبوة والعطية، إذ ليس هذا المحسوب عليه من سهمه من الحباء والعطاء في شيء. هذا مو حبوة هذا ولا عطاء، إذا تحس بمن حصته مجرد بدلت مال بعين أو عين بعين وأعطيته، وين الحبوة في المسألة؟ ماكو حبوة. حبوة لو أعطيت مجانا بلا مقابل. فاستدل إذن بحدود معنى الكلمة ومدلولها على حكم فرعي، وهو هل أن الحبوة تعطى للولد الأكبر مجانا بلا مقابل خارج حصته؟ لو تحسب عليه قيمتها شقد نحسبها من حصته؟ لا، هذا ليس بصحيح هذا الاستدلال لوجهين. الوجه الأول أنه هذا المصطلح فقهائي، فقهاء أسسوه لتقريب الفكرة ولجعل عنوان للمسألة، وإلا لم يرد في الروايات حتى نتمسك بحدوده. هاي واحد. اثنين، أننا نقلنا الخلاف، وأهل اللغة بعضهم قالوا على أن الحباء هو العطاء بمقابل، ذكرته صح، قال بعضهم أنه العطاء بلا مقابل يسمى حبوة، وذكرت أيضا المصادر على أنه العطاء بمقابل أيضا يسمى، يعني العطاء مطلقا سواء كان بمقابل أو غير مقابل يعتبر حبوة. فإذا هذه ملاحظتان على هذا القائل الفقهي. ثبوتها قلنا في الجملة للولد الأكبر، هذا مما اتفقت عليه الإمامية، حتى عرفت هذه المسألة من مختصات الإمامية لتميزت بها عن الطوائف الأخرى أنهم يقولون بالحبوة. فهذه إذن مسألة متفق عليها لدى الإمامية، دلت عليها على استحقاقها روايات كثيرة ذكرنا في الدرس السابق جملة منها، مثل صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور. وهكذا قرأنا في الدرس السابق الروايات الأخرى، ومنها كانت موثقة محمد بن زياد بن عيسى وهو ابن أبي عمير طبعا، عن ابن أذين عن الفضلاء عن أحدهما. هاي الرواية، توجد رواية أخرى عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن بعض أصحابه عن أحدهما بنفس المضمون. نريد أن نشير إلى شيء ذكرنا سابقا، أن الراوي لما يقول عن بعض أصحابنا عن، أو يروي عن أحد يقول عن بعض أصحابه، هاي مشعرة بالتوثيق، هاي مشعرة بأنه هذا الذي نلقن عليه ليس رجلا مجهولا ولا عاديا، لا، هذه فيه إشارة. فهنا يمكن أن يكون هذا شاهد، والشواهد كثير، هذا الشاهد. الآن هاي الرواية موثقة محمد بن زياد بن عيسى عن ابن أذين عن الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام: إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما. رواية أخرى رواها الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام بنفس المضمون: إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبره. فسميت هذه الرواية مرسلة ابن أذين، باعتبار ابن أذين يقول عن بعض أصحابه عن أحدهما، فالرواية متحدة ظاهرا مع تلك الرواية، وظهر من مقارنة الروايتين أن بعض أصحابه اللي أرسل ابن أذين هم الفضلاء الذين ذكروا في الرواية الأولى، فضلاء الخمسة يعني زرارة والآخرين ومحمد بن مسلم والبقية. فإذن هذا الذي أرسل عنهم لأن نفس السنة ابن أبي عمير عن ابن أذين، هناك قال عن فلان 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 الفضلاء الخمسة عن أحدهما عليه السلام، وهنا في رواية الكافي نفس السنة عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام، والرواية متحدة نفس المضمون. فإذا هذا البعض أصحابه هاي ليست مرسلة، لأن هذا البعض أصحابه هم أولئك الفضلاء الخمسة الذين ذكروا في الرواية الأخرى لاتحاد الرواية واتحاد السند. هاي فكرة قلناها سابقا أن يعني تعبير بعض أصحابه بعض أصحابنا هذا مفروض أنه يحاط بخصوصية بعناية، هذا ليس جهالة ونقول مجهول أو نقول مرسلة الرواية. إذن وذكرنا أيضا هاي في التعليق أضفناها ورواية ذكرنا موثقة شعيب بن العقرقوف عن يعني أبي بصير، موثقة أبي بصير أيضا، الروايات قرأناها في الدرس السابق. نريد أن نبدأ من حيث انتهينا إليه، أن المحقق الأردبيلي نقل إشكالات على سند هذه الصحاح المتقدمة. مثلا صحيحة ربعي الأولى، ربعي اللي سميناها صحيحة ربعي بن عبد الله، قال لوجود محمد بن خالد البرقي في سندها، وهذا قال المحقق أردبيلي هو ناقل وحاكي عن غير، ليس هو متبني حسب الظاهر وينقل هذه الإشكالات عن غيره. قال عن محمد بن خالد البرقي وفيه تأمل لعدم توثيق النجاشي إياه، وذكر ما يدل على ضعفه، هكذا قال. فإذا أول صحيحة صحيحة ربعي في سندها محمد بن خالد البرقي، وهذا الموجود، لكن هذا مردود أولا لأن الشيخ وثقه محمد بن خالد البرقي وتبعه العلامة وغيره على ذلك. أما قول النجاشي لو نرجع له ماذا قال؟ ما قال ضعيف، قال وكان محمد، يعني مو في التضعيف لشخصه ولروايته، قال كان محمد ضعيفا في الحديث، وهذه الأعلام فهموها ومنهم السيد الخوئي، يعني ضعيف في الحديث يعني يروي عن الضعفاء يعتمد المراسيل، هذا ليس تضعيف له هو شخصيا أنه ليس ثقة، هكذا تعبير، يعني وكان محمد ضعيفا في الحديث، يعني يجيب منا ومنا يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء هاي. فإذا شفت أنت محمد بن خالد راوي عن ثقة لا ماكو مشكلة فيه، إنما مشكلته هاي يخلط الغث بالسمين كما يقال. فهذا إذن هذه المعالجة لهذا الإشكال، مضافا إلى أنه الصدوق رواها نفس هاي الرواية بسند صحيح عن البرقي، لكن ليس فيها وراحلتها هذا شيء آخر، روى بسند صحيح عن الربعي لكن من ليس فيها البرقي. فإذا عندكم مشكلة ويا البرقي فالفقيه رواها الشيخ الصدوق بسند صحيح عن الربعي من دون أن يكون في سندها البرقي. فعدت إذن أمور ندافع بها عن هذا الإشكال الأول على الصحيح. الصحيحة الثانية اللي أيضا عن ربعي كانت أشكلوا عليها من جهة فيها محمد بن إسماعيل الذي روى عنه الكليني وروى عن الفضل بن شاذان، أي مئات الروايات، الكليني يقول عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، فإذا لم نستطع معالجة هذه المشكلة معنى مئات الروايات ضعيفة ستكون في الكافي عن محمد بن، من هو هذا محمد بن إسماعيل؟ أسماء عديدة محمد بن إسماعيل وفيهم مجاهيل، فإذا حينئذ سوف لا تكون هذه الرواية صحيحة. وهذه الرواية منها محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة، محمد بن إسماعيل يحتاج إلى معالجة ليس فقط هنا وإنما في مئات الروايات التي رواها. قال محقق الأردبيل، قال لأنه إن كان ابن بزيع، محمد بن إسماعيل بن بزيع، ففي ملاقاته بعد، ما معقول، وشلون احنا نميز المشتركات بالراوي والمروي والطبقة وإلى آخره، فنجي المحتملات، محمد بن إسماعيل من هذا؟ المحتملات قد يصل إلى 14 راويا اسمه محمد بن إسماعيل، بعضهم نقدر نلغيها رأسا لأن اختلاف طبقات، ما يروي عن مثل من أصحاب الإمام الصادق أو كذا، ما يروي عن الكليني مباشرة أكيد، لكن هي ستنحصر بعد السبر والتقسيم ستنحصر بمعينين، فمن هم هؤلاء؟ لأنه إن كان ابن بزيع ففي ملاقاته بعد، بعيد أن يروي مباشرة بلا واسطة الكليني عن ابن بزيع، وإن كان غير ابن بزيع فغير ظاهر. ومن هو هذا ابن بزيع؟ خلنا نعرفه، إذا مو ابن بزيع خلنا نعرفه حتى نعرف هل هو ثقة أم لا. فالمعالجة إذن ليست خاصة بالمورد، لمئات الروايات هكذا رواه. نعلق هنا استبعاد كون محمد بن إسماعيل بن بزيع اللي وصف بأنه الثقة والثقة والعين، رغم أنه مولى لأبي جعفر المنصور سالم، الله تعالى يجعل في أبواب الظلمة مثل هؤلاء الناس الأكابر خدمة للمؤمنين وعزة للمذهب. هذا ابن بزيع مولى، الثقة والثقة والعين هكذا يوصف. فإذا أن يستبعد رواية كليني مباشرة عن ابن بزيع هذا صحيح جدا، لأن ابن بزيع من أصحاب الكاظم عليه السلام وأدرك الجواد عليه السلام غايته. فالكليني اللي هو ما عاصر الأئمة سلام الله لا يروي عن ابن بزيع بلا واسطة، بعيد جدا، بينهما واسطتان على الأقل، لأن الرواية التي نحن فيها محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هو الفضل بن شاذان يروي عن ابن بزيع، فشلون محمد بن يعقوب يروي عن ابن بزيع؟ لا لا ما ممكن. ابن بزيع معناه متقدم بثلاث طبقات عن الكلين، الكلين يروي عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان، والفضل بن شاذان يروي عن ابن بزيع، فما ممكن إذن أن يكون هذا ابن بزيع بلا واسطة، بينهما واسطتان على الأقل. فإذن هو فعلا ليس ابن بزيع، وإن كان بعضهم دافع على أنه هذا ابن بزيع، لا ما ممكن. الاحتمال الآخر أنه محمد بن إسماعيل البرمكي الذي قال عنه نجاشي الثقة المستقيم هكذا وصف، فيمكن أن يكون هذا محمد بن إسماعيل البرمكي الثقة، وهذا اختار الشيخ البهائي قال هذا البرمكي الثقة، وهذا أيضا احتمال ليس صحيح، لأن الكليني لا يروي عن هذا البرمكي مباشرة، وإنما يروي بواسطة كمحمد بن جعفر الأسدي، بل لم تعرف رواية له عن الفضل بن شاذان. نحن نريد تجيب لنا محمد بن إسماعيل يروي عنه الكليني مباشرة وهو يروي عن الفضل بن شاذان، لأن هكذا فرض مسألة محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان، فجيب لي واحد تنطبق عليه هاي الأوصاف. محمد بن إسماعيل البرمكي لم يروي عن الفضل بن شاذان، فإذا ليس هو المقصود هنا. إذن من هو؟ الظاهر الذي بنى عليه جملة من المحققين في العصور المتأخرة لقرائن، طبعا لا نريد أن نتوسع حقيقة المباحث الرجالية، لا نتوسع فيها كثيرا، خصوصا في مثل المورد اللي عندنا روايات كثيرة على المطلب، يعني حتى لو لم تتم واحدة اثنتان وكذا تقريبا في كثير من الموارد، لكن نعطي هذه الفوائد لأنه قلنا المسألة لا تخص هذه الرواية وإنما مئات من الروايات. فالظاهر بملاحظة الطبقة وكون الكشي الذي هو معاصر للكليني رووا عن هذا هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، هذا هو، وهذا بنى عليه جملة من المحققين خلال يعني العصور المتأخرة 300-400 سنة المتأخرة، بنوا على أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري اللي يروي عنه الكشي أيضا، والكشي من طبقة الكليني، لكن المشكلة في هذا أنه لم يوثق صريحا هذا محمد بن إسماعيل النيسابوري، فحينئذ هل تكون هذه المئات الروايات من مجهول؟ سيد الخوئي ذكر وجها لاعتبار روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل، ما هو هذا الطريق؟ الكليني ذكر في مواضع كثيرة من كتابه أنه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة، فإذن طريق الكليني إلى الفضل ليس منحصرا بمحمد بن إسماعيل، هو يروي عن محمد بن إسماعيل ومقتضى الفهم الذي قاله سيد الخوئي وإبراهيم بن هاشم عن فضل بن شاذة، فإذا فرضنا ما توصلنا لتوثيق محمد بن إسماعيل والكليني إلى طريق آخر للفضل بن شاذة كما في كثير من المواضع. هنا بهالموضع بس ذكر طريق واحد أنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة، بس في موارد كثيرة ذكر على أنه أروي عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن هاشم عن فضل بن شاذة. فإذا هذا الطريق كافي، ما دام أحد الطريقين موثق إبراهيم بن هاشم هذا يكفي عن مشايخ الفضل بن شاذان كابن أبي عمير وصفوان وحماد وغيرهما. فالرواية إذن معتبرة بغض النظر عن توثيق محمد بن إسماعيل، الرواية معتبرة لأن الكليني له طريق غير محمد بن إسماعيل إلا الفضل بن شاذان، وهو علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان. لكن هذا التفسير اللي بنى عليه السيد الخوئي هكذا فهم، واللي أوقع في هذا الفهم تعبير الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في المشيخة ذكر ما يشعر بهذا، قال: ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب، عند عدة أسانيد للكليني الشيخ الطوسي إلى محمد بن يعقوب، ثم قال: عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة. فإذا طريقان عند محمد بن يعقوب للفضل بن شاذة، طريق عن محمد بن إسماعيل عن الفضل، وطريق عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن الفضل، فطريقان هكذا ذكر الشيخ الطوسي. فسيد الخوئي بنى على هذا وقال إذن أحد الطريقين كافي، وهذا طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يعقوب يعني إلى الكافي، هذا نقل عن الكافي. فإذا موجود هذا الطريق الثاني يمكن أن، لكن هذا فهم غير دقيق لكلام الكليني. الكليني صح عبر في مواضع من كتابه، قال عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، ليس بهذه الطريقة ذكرها الطوسي، وإنما عند طريقين لمشايخ الفضل، عند طريق عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن من مشايخ الفضل، قلنا ابن أبي عمير وحماد وصفوان المشايخ الكبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن المشايخ. فهذا فهم غير صحيح أنه فهمها سيد الخوئي، أنه معنى عند الطريقين الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، يعني يروي إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل عن الفضل، لا هذا ليس صحيح، وإنما طريقان مو إلى الفضل، الطريقان إلى مشايخ الفضل، طريق هو علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير حماد إلى آخره، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل عن هؤلاء المشايخ. هذا هو الصحيح في فهم الطريق، لأن أولا القرائن على ذلك أن إبراهيم بن هاشم لم يروي عن الفضل أبدا ولا مورد، فكيف نجي ونقول أنه هذا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل؟ ما روى إبراهيم بن هاشم عن الفضل، وإنما روى عن مشايخ الفضل. ثانيا كلمة جميعا اللي ذكرها في كثير من الموارد الشيخ الكليني وين حط جميعا؟ حطها وراء الفضل بن شاذة. لو على هذا الفهم اللي فهمه السيد الخوئي من كلام الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ظاهر فيما فهمه السيد الخوئي، احنا ما ننكر فهم السيد الخوئي، لا السيد الخوئي فهم على ما قاله الشيخ الطوسي صحيح، لكن هو يبدو شيء ما حصل في كلام الشيخ الطوسي. فكلمة جميعا وين حطها الشيخ الكليني في كثير من الموارد؟ قال هكذا: عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، فجميعا هم إبراهيم بن هاشم وفضل بن شاذان، بينما المفروض جميعا على هذا الفهم اللي قاله السيد الخوئي تذكر وراء إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل جميعا عن الفضل بن شاذان. هذا الفهم اللي قال السيد الخوئي لابد تكون هنا موقع جميعا، بينما موقع جميعا في كلام الكليني مو هنا، وإنما قال عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا. فإذا طريقي إلى إبراهيم بن هاشم وطريقي إلى فضل بن شاذان اثنينهم جميعا عن المشايخ اللي هم قلنا ابن أبي عمير وحماد والآخرين. فإذا القرينة الأولى اللي يعني تنفي هذا الفهم من السيد الخوئي، وقلنا هو مو مسؤوليته، هي مسؤولية الكلام الورد في مشيقة شيخ الطوسي أنه هذا ليس أولا إبراهيم بن هاشم لا يروي عن الفضل بن شاذان، وثانيا لأن كلمة جميعا التي ذكرها الكليني ذكرها بعد الفضل بن شاذان، وعلى الفهم الذي ذكرها سيكون تذكر قبل الفضل بن شاذان. كون يقول هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل جميعا، يعني إبراهيم بن هاشم والفضل جميعا، محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن هاشم جميعا عن الفضل، لا لم يقل هكذا، جميعا ذكرها بعد الفضل. قلنا القرينة الأخرى أنه ثم هذا يلزم معنا على أن أيضا مشكلة أخرى، معنا على أن الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بواسطة علي بن إبراهيم على الفهم الذي ذكره السيد الخوي، لأن هكذا قال السيد الخوي، محمد بن يعقوب على عن إبراهيم عن أبيه وعن فضل وعن محمد بن إسماعيل، فمعنى أن الكليني يروي بواسطة علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل، هذا ليس صحيح، لأن الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بلا واسطة. هاي جملة قرآن. إذن الطريق الذي ذكره سيد الخوئي لاعتبار هذه الرواية ليس صحيح، خصوصا وأنه، لكن للأمانة أيضا يجب أن ندافع عن السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي في مورد آخر في ترجمة لعله الفاضل قال شيء من هذا الكلام، قال على أن إبراهيم بن هاشم لا يروي عن الفضل، فهذا مفروض أنه على كل الذين يعني ساعدوا سيد الخوئي في المعجم مفروض يلتفتون إلى هذا، فكيف يذكرون هذا الاحتمال؟ وفي موضع آخر من الكتاب سيد الخوئي قال على أن إبراهيم بن هاشم لا يروي عن الفضل بن شاذان، فكيف إذن يذكر هذا الطريق لاعتبار الرواية؟ إلا في رواية واحدة سيد الخوئي يقول في التهذيب في الموضع الفلاني روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمر، وهذا كان اشتباه حسب هذا المورد، وهذا كان اشتباه لأن الرواية نفسها موجودة في الكافي، رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر، ماكو فضل بن شاذان، فما راوي إذن إبراهيم ابن هاشم عن فضل بن شاذان، فكيف يذكر إذن هذا الاحتمال؟ الكلام له بقية على كل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. عجل.